وجود عالم جميل رسالة لها تأتي توازن الحياة أنت.
رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات من وراء حجاب. في هذه الحلقة سنتناول أحداث اجتماعية هامة للغاية، لأنني فجعت كثيرا حينما قرأت وشاهدت أن نسبة الطلاق بين الزوجين وصلت إلى 70% في السنة الأولى زواج. 70% من المتزوجين يطلق وهو لا زال في السنة الأولى. وشاهدت وقرأت أن كثيرا ممن يعقدون عقد الزواج، الكثير منهم كذلك، ربما يبلغ أكثر من سول. ونسمع يوميا عن هذه التي خطبت ثم فسخت خطبتها، وهذه التي خطبت أو تكلم عليها تركت، وهكذا. وربما تستمر الخطبة شهر شهرين سنة ثم تفسخ الخطبة، ربما العقد يتم بعد شهر شهرين سنة يفسخ العقد، وربما يتم الدخول وبعد ما هو السبب؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق إلى هذا الحد؟ كثير من الناس يتكلمون عن أسباب مادية، يقول لك أصل الشروط شديدة شوية، أصل الأموال قليلة، أصل الشباب مش قادر يجهز، أصل الشقق غالية الثمن إلى آخره. وكل هذه نعم يعني أسباب معتبرة، لكن هناك انشقاقات في أول الطريق. أول هذه الأسباب وأهم هذه الأسباب عدم الرجوع أو التحاكم أو التمسك بشرع الله تبارك وتعالى. القضية كلها إن إحنا بنتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وجل وغالب المتزوجين والخاطبين لا يعرفون شيء، مجرد كلمة يرددها الخاطب أو العاقد أو المتزوج، قل زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول، أو تزوجت ابنتك أو قبلت زواج ابنتك على كتاب الله وسنة رسول، وهو لا يعرف شيء عن كتاب الله وعن سنة رسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود عن كتاب الله وعن سنة رسوله هنا إيه المقصود؟ أي الأحكام الشرعية المتعلقة بالخطبة والزواج أو الخطبة للرجل أو للمرأة، هو دي المقصود بها الكتاب والسنة، مش مجرد كتاب يعني أحط إيدي مثلا على الكتاب كده وأقول زوجتك على كتاب الله وخلاص كده يبقى إيدي على الكتاب. لا، المقصود مش كده، على كتاب الله أي على ما في كتاب الله من أحكام تخص الخطبة أو تخص العقد أو تخص البناء ومسؤولية الزواج. هناك حقوق، هناك حقوق وواجبات على من يحيطون بالزوج والزوجة، كل هؤلاء مسؤولون. احنا لما نناقش هذا الكلام احنا عايزين نناقشه من واقع موجود، ولذلك انا يعني اتمنى من المشاهدين والمشاهدات عبر الارقام الظاهرة امامكم على الشاشة يعني نتناول هذا الامر بالمشورة وبالسؤال وبالمحاورة حتى نضع أيدي هاتفات ومثل هذه الانشقاقات في المجتمع. احنا قلنا السبب الاساسي عدم المعرفة بالاحكام المتعلقة سواء بالخطبة او بالعقد او بالبناء، وعدم المعرفة بالحقوق التي اثبتها الله في كتابه للرجل والمرأة، والواجبات التي اثبتها الله تبارك وتعالى على الرجل والمرأة في الكتاب وفي السنة. الامر الثاني من هذا الامر ان ليه بيتم المسؤولية الرجل، نعم جعل الله عقدة النكاح بيده، له ان يطلق وله ان يخطب وله ان يتزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بك سيدنا.
مرحبا بك يا اسعد، ازي حالك عامل ايه؟
الحمد لله بارك الله فيك يا رب.
وفيك الله يبارك فيك. حضرتك.
حضرتك انت تتكلم مع في موضوع مهم جامد يهم المسلمين.
نعم.
في مشارق الارض السادة المشاهدين على موضوع تجهيز الزواج للعروس خاصة.
نعم.
في الارياف في مبالغة جامد في موضوع الجهاز. يعني مبالغة ممكن البنت تصرف 100,000 على ما تخش.
لازم تجيب بوتجازين وتجيب غسالتين وتجيب
لا غسالتين واثنين فريزل وشاشتين عرض وممكن وبعد كده كان
هنا وهنا السن كمان.
ربنا يكرمك يا شيخ محمد لان الارياف فيها موضوع مغالاة احنا ما نعرفش المدن ماشيين ازاي اما الارياف في مغالاة يعني بطريقة فظيعة. فنريد من فضيلاتكم أن توضحوا للسادة المشاهدين واحدة واحدة كده الله يفضل
تحت أمر
ونشكر قناة النادى ونشكر قبل ده
الله فيك فضل مرحبا يا أم عمر السلام عليكم
هو حاجة بتتكلم عن الزواج وكده أنا أصلا جوزة بقالي 24 سنة
نعم
وجوزي يعني ولا كأنه مش موجود أصلا في حياتنا يعني خلاص أنا حسيت بقى أن كريستي
من ناحية المادية ولا من ناحية وجوده في البيت
في البيت هو بيشتغل مش يعني بيشتغل شغل برا البيت فأنا خلاص حسيت
هو يعني اسبوع ولا شهر
لا بيجي ولا... بيجي كل شهر بس كأنه مش موجود حتى في الشهر ده
طيب المشكلة في مشكلة تاني غير مسألة عدم وجوده في البيت
خلاص انا حسيت اني خلاص ولا طايق البيت ولا طايق العيال
طيب ام عمر انت اتناقشت معاه في المسألة دي قال لك ايه
كل ما جيت خلاص انا ماني مصدعه مش قادر اتكلم
هو بيشتغل ايه
انا
طيب ماشي
حسيت انه بقى يعني خلاص كره البيت وكره العيال بسببه هو
حاضر أرد عليك حاضر
واحد عمال يرضي الله فيه والواحد عمال يتقي الله فيه في كل حاجة سبحان المولى وهو ولا حتى بيقدر كلمة ولا كلمة حلوة ولا
عرضت الأمر ده على أهلك أو على أهله
هو أصلا أكلمه ولا أعمل أي حاجة يقولي خلاص ما أنت بتعملي كل حاجة ما أنت بتعرفي أنا أستاهل اللي عملت كده أنا اللي كبرت الولاد وأنا اللي عملت كل ده فهو هو شايل بقى المسؤولية رماها عليا وقال لي فيه
ماشي يا ام عمر حسنا
الله ونعم الوكيل ماشي
ربنا يفرج كربك يا بنتي حقيقي البيوت ممكن يعني ان ندعي ان هناك بيوت خالية من المشكلات لكن هناك مشكلات قابلة للحل وهناك مشكلات يتعنت الاطراف فيها انها تحل للأسف الشديد طيب احنا نرجع تاني لمسألة مثلا الخطبة ما هو المترتب على مسألة الخطبة من حقوق وواجبات ليس للخاطب حق على مخطوبته إلا أنهم لا يسمحوا لغيره ما دام يأتب أحدكم على خطبة أخيه هذا هو حقه الوحيد أنه هو يظل خاطبا والخطبة عبارة عن وعد بالزواج ليس إلا وعد بالزواج ليس إلا ليس للخاطب أن يمس مخطوبته ولا أن يخلو بها ولا أن يخرج معها ولا أن يتكلم معها في التليفون بغير وجود محرم ولا أن يجلس معها في مكان منغلق ويتحدث معها بدون محرم كل هذا لا أي حقوق الذي هو منع غيره أن يخطب على خطبته وكذلك يترتب على هذا الحق بقى ليها هي إن هو لا يكسر قلبها فلا يعني يتركها بلا سبب مفروض ان بروح اخطب خلاص انا وافقت على خطبة فلانة ويعني قمت بما يثبت ان انا خلاص انا خاطب هذه الفتاة ما جيش انا فجأة كده من ناحيتي اروح سايبها خلاص بالخطبة يبقى لازم التزم لذلك يقول اهل العلم انه يكره للرجل ان يعني يترك مخطوبته دون ما سبب بعد ما اتضح ان هي ذات دين ذات خلق حسن ذات جمال ذات حسب ونسب بحسب الشروط اللي هو دخل بيها وجد الشروط متوفرة فيها وقال لهم خلاص هذه خطيبتي وربما يجيب مثلا خاتم ولا حاجة يثبت ان هي دي خطيبته خلاص كده حق يشوف انه يشوفها النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل بعض اصحابه فقالوا قال بعضهم خطبت امرأة من الانصار قال هل رأيتها قال لا قال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا وده كان واحد من المهاجرين يعني من مكة وغالب النساء المكيات عينيهم واسعة، عينيهم واسعة وأهدابهم وأشفرهم طويلة، ولكن اجعل في أعين الأنصار شيئا يقصد ضيق في العين. فالمهاجر واخد على ان الستات بتوع مكة عينيهم واسعة واحدقهم واسعة واهدابهم يعني طويلة وسواد العين شديد وبياض العين شديد، فقال له انظر لربما يعني تظن ان مثل يعني القرشيات او مثل المكيات. اخر قال له خطأ يؤدم بينكم. يبقى من حق الخاطب ان ينظر للمرأة التي يريد ان يخطبها او الفتاة التي يريد ان يخطبها حتى تقع في قلبه. ممكن تقع في قلبه من اول نظرة، يعني اول ما شافها اول مرة خلاص يعني انا خلاص خطبت دي وهي التي يعني اتمناها، وممكن يشوفها مرتين وثلاثة واربعة الى ان تقع في قلبه. ليه؟ لان هو اباح الله النظر من الخاطب الى مخطوبته او من المخطوبة الى خطيبها لأجل تحقيق هذا المقصد الشرعي اللي هو إيه؟ فإنه أحر أن يؤدم بينكما، أي يوجد المودة والمحبة بينكما، يوجد القرب والأنس بينكما. فلابد أن ينظر نظر وخلاص يعني اطمأن إن هذه خطيبته، أو قال يعني خلاص يا جماعة أنا وافقت على إنه وافق عليها وأصبحت هذه خطيبته خلاص. عادت الحرمة مرة أخرى، أصبح نظر إليها مرة ثانية بعد ذلك محرم، لأنه هو نظر النظرة المشروعة له حتى تقع في قلبه. وقعت في قلبه من نظرة من أول مرة جلس، أو من ثاني مرة جلس، أو من ثالث مرة وخلاص، وجاب الهدية بتاعته على أساس أنه هو أصبحت هذه خطيبته فلان لفلان، لكن حضور محرمها بنقابها إن كانت منتقبة، أو لم تكن منتقبة تجلس بملابسها التي تخرج بها، ملابس الحشمة والمحترمة إن كانت يعني تخرج وتظهر وجهها وكفيها تجلس هكذا، أو إن كانت منتقبة تجلس بنقابها، وليس له أن يلزمها بأن يعني تخلع النقاب بعدما استقر الأمر على خطبتها. كثير من الناس بقى الشباب بعد ما يعمل كده يقول لك أنا مش عايز أكمل. طيب مش عايز اكمل، وقول بقى اديني كمان الايه، اديني الخاتمين بتوعي اللي انا جبتهم وعشان اسيبك وامشي. طيب يعني هو دخول البيوت ببلاش يا ابني؟ هو خطبة النساء وكسر قلوب الفتيات ببلاش ولا حاجة؟ ما من قال لك ان الله احل هذا؟ الله تبارك وتعالى لم يحل هذا، والائمة الاربعة وغيرهم من اهل العلم يعني الزم الخاطب بان يؤدي ايه، جاب شبكة ولا جاب ولا ما شابه ذلك، وهم نفس الكلام قابلوا وجوده بنفقة، وقابلوا وجوده بطعام بشراب بتهنئة بهدية، أجلسوها معه دخل وخرج، فما يجيش بعد كده يقول أنا مش عايزه وياخد حاجته ويمشي. ما تعارف عليه الناس فالمعروف عرفا وكالمشروط شرطا، لو هو اللي تارك يبقى يسيب الحاجة اللي جابها يقول حاجته، أو يجلسوا في مجلس تراضي ويتقاسموا الأمر أو ما شابه ذلك، يشوف دول صرفوا إيه ودول صرفوا إيه، ويشوف حق كل فرد منهم يكون إيه. لكن أن يكون الأمر هكذا، تدخل البيوت وتخرج من البيوت وتكسر قلب البنت، وفي الآخر ما أنتش عايز تقدم أي شيء ولا تتنازل عن أي شيء وأنت الذي تركت، هذا لا يجوز شرعا. كتير من المشكلات اللي هو سابنا ومشي حتى ما قالش يعني ايه السبب، او يعني عايز ياخد حاجته وفي نفس الوقت مش عايز يذكر ايه السبب، وكسر قلب البنت والبنت بتبكي والبنت كذا والبنت كذا. وبالامس بالظبط واحدة برضو اتصلت واشتكت ان يعني ام خطيبها هي اللي اتصلت بيها وقالت لها يا بنتي احنا مش هنكمل، وهاتي الحاجة اللي احنا جبناها. بتقول انه جاب خاتم وجاب حلق، وبعدين في الاخر عايز ياخد الخاتم والحلق ويمشي، واحنا فتحنا له بيتنا ودخل وخرج اكتر من 20-30 مرة وكاخري. فطب قلت له وانتوا عايزين ايه، امك عايزة ايه؟ قالت والله امي رافضة تماما ترجع له هذا الهدية اللي جابها، وان اللي اتصرف عليه واتصرف في جلساته والاعداد ومكفي من اهلك واهله، واعملوا جلسة واتفقوا مع بعض وبينوا الحق الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى في ذلك. لكن هو مصدر امه ومش عايز يتصل ولا يجي ولا يروح، والمهم في الاخر ما يخسرش ولا ملم. طبعا هذا كلام فاسد ويدل ده تماما على ان الناس مش عارفة شرع ربنا ومش عارفة دين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يوب بلا مقابل، لكن له حرمة وكل نظرة لها حقوق وشرع، وربنا ما شرع هذا يعني الا ان 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 يهدئ من روع صاحب العرض. يعني انت الان تعرض ابنتك على هذا الرجل وهو قبيلها، انت بتعرضها عليه في وجودك وانت يعني متضايق من جواك ان فيه راجل بيبص لبنتك، بيبص للمولى. ربنا شرع انه يجي يبص، وربنا شرع انه يتكلم معها، وربنا شرع انه ينظر اليها حتى تقع في قلبه. فنحن تنازلنا لشرع الله تبارك وتعالى وفعلنا هذا، وربنا الذي شرع هذا جعل مقابل هذا حقوق وواجبات يجب ان تؤدى ولا يحل لاحد ان ياكلها. كثير من الشباب يخش بيته اتنين وتلاتة واربعة ويخطب دي ويسيبها ويخطب دي ويسيبها ويخطب دي ويسيبها، وبعدين يقول لك بكتبه من اول نظرة، وقصص الحب والغرام والعشق اللي في التلفزيون وفي الجرائد والمجلات والروايات الفاسدة ده كله كلام يا ابني، كله ضحك على الناس وكذب. الحقيقة ان الحب لا يتولد الا بعد الزواج، لا يكون الحب الا بعد زواج، ولا يكون الانس الا بعد زواج، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة لا يكون إلا بعد أن ينغلق عليكم الباب، إلا بعد أن يكون هناك بينكم معاملة هي تسمع وتطيع لك وأنت تؤدي إليها ما عليها ما عليك من حقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في يعني حجة الوداع عن حق الرجل وحق المرأة فقال: لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم أن تيت حيث سكن، وألا تضرب الوجه ولا تقبح، وألا تهجر إلا في البيت. إذن في حقوق، إذا تمت هذه الحقوق ستجد الأمر فيه أنس ورحمة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها صرت. ما استفاد المرء المؤمن بعد تقوى الله إلا بزوجة صالحة، إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وإذا أقسم عليها أبرت قسمه. إذا لكن الأنس بقى اللي بيدور عليه الشباب والحب اللي بيدور على الشباب يقولك أصلها عينيها مش عجباني، عينيها مش سمرة، عينيها مش ملونة، أصل شعرها مش طويل، أصل شعرها مش ناعم، أصلها مش طويل، أصلها مش قصيرة، أصلها تخينة بيضة، أصلها سمرة، وهو بيدور على الشكل الخارجي. وربما يبتلى بفتاة أو بامرأة تكون يعني من الخارج جميلة جدا ولسان حية فلا يستطيع ولا يطيق أبدا أن يعيش معها بلاء شديد، هو لا يدري، والشباب ليس لهم خبرة، ولابد من حولهم يفهمونهم أن الخلق والدين هو الذي تقوم عليه البيوت، أن حسن السمع والطاعة هو الذي تقوم عليه البيوت، أن الحب والأنس لا يأتي إلا بالمعاملة، وأنه لا يأتي من أول نظرة، وأنه لا يأتي من الكلمات الغرام وكلمات الحب ورسنا إلا بالعشرة. وحسن العشرة هو الذي يؤدي إلى الحب، وسوء العشرة يؤدي إلى البغض والكره، وهذا لا يمكن بحال الأحوال أن يؤثر فيه لون البشرة ولا طول الإنسان ولا قصر الإنسان. نعم، السلام عليكم أم عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسألك بس على
يا ريت وقف التلفزيون وكلميني من التليفون.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك
اتفضل،
ان لما في واحده مثلا في واحده بتتكلم معايا عند تفصص كده معايا وانا بكلمها وبواسيها بصبرها انا كده ابقى مثلا، او هي غلط وانا عارفه ان هي غلطانه انا كده ابقى منافقه.
انت ايه؟
انا كده ابقى منافقه يعني معاها مثلا ولا دوت؟
لا يعني من يني خيرا لحضين متخاصمين. إذا كانت هي عندها مشكلة وبتحاولي أنت تخففي عنها وتوجهيها وتنصحيها بما يصح بها وتسلم في معاملتها مع زوجها مفيش مشكلة فيها. أيوة أم أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أحمد.
ألو؟
أيوة معاك، اتفضلي يا أم أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بقول لحضرتك
نعم،
في طلق ثلاث مرات وزوجته تعرف
يعني،
بس هو عايش
يعني مع زوجة تانية. يعني هو متزوج واتجوز زوجة تانية ورحمة الله ثلاث مرات، التانية دي ولا الأولانية؟
بس عايش معاها، لا التانية بس عايش معاها. عايش مع اللي هي مطلقها ثلاث مرات.
هو طلعها مره عند المأذون يعني؟ طلعها عند المأذون ثلاث مرات؟
اه
عند المأذون؟
عند ما تعرف، بس هي ما بتقولش وخايفة منه عشان هو يعني صعب جدا يعني، خايفة تقول منه.
بس انا بس عايز استفهم منك بس، انت بتقولي هو مطلق ثلاث مرات وعند المأذون وغيابي
غيابي
ازاي كان بيردها في كل مرة بقى؟ يعني هو بيروح يطلع عند المأذون تطلع عسيمة طلاق وبعدين يروح يردها تاني عند المأذون ياخد عسيمة جواز؟ صحيح؟
لا خالص، ودلوقتي مطلقها ثلاث مرات وعايش معاه.
انت عرفت الكلام ده منين؟
منه هو مطلقها ثلاث مرات وعايش معاه، دلوقتي عايش معاه.
اذا كان الرجل
فمراته
السؤال بتاعك ايه بقى؟ طيب
مراته اللي هي الاولانيه تعرف بس ما بتقولش، خايفه منه.
ايوه
هل عليها وزر؟
ايوه حاضر، هي طبعا لا وزر على المرأة. قد طلق ثلاث تطليقات صحيحة، كان قال لا مثلا انت طالق، وفي مرة اخرى قال لا انت طالق، وفي مرة ثالثة قال لا انت طالق،
بس كان غيابي
في المرة الاولى والتانية والتالتة، او المرة الاولى والتانية راجعها ثم طلق وراجع ثم طلق ثلاث مرات، اذا تحرم عليه لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره.
بس هو مخلف منها عيل يعني.
ماشي، ما هو لو حتى خلف 10 عيال تكون بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق مرة ثم مرة ثم مرة أصبحت هذه محرمة عليه على التأقيت، بمعنى أنها إذا تزوجت زوجا غيره وطلقت منه ونفلت عدتها منه ثم تقدم الأول دوت وتزوجها انه يعني يبقى زوجه صحيح منها. اما انه يبقى ثلاث مرات الزوجة الاولى ليس لا وزر عليها،
لا وزر عليها.
كيف تقول هو قالك انت ليه؟
هو قال لي انا، ايوه انا عشان عرفته يعني، بس هو بيقول ما يعني مراته عارفه، هي مراته كمان قالت لي، بس خايفه تقول خايفه اقول لا بيعمل فيهم حاجات يعني، هو صعب جدا.
ربنا يصلح حاله يا رب.
إذا
القضية في غاية الخطورة، طلقين وثلاث، وكما تقول المتصلة أنه طلق عند المأذون وطلق غيابي مرة واثنين وثلاثة. طب إزاي المأذون لما بيروح يطلق دلوقتي عند المأذون بياخد أسيمة الطلاق، لما بيجي عايز يردها تاني بأسيمة جواز لازم يقدم أسيمة الطلاق دي المثبت فيها عدد الطلقات في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، فلا يمكن بحال ان يطلق المرة الثالثة. اما يعني حاجة من اثنين، ان هو فعلا يعني مطلق ثلاث مرات ويتجبر ويخالف شرع الله، واما انه مطلقش ثلاث مرات، هو طلق مرة مثلا واحدة، لكن هناك تطليقات شفوية قالها لمراته ولم يثبتها، او يدعي انه قالها في حال الغضب، او في حال انه لم يكن عاقلا او كان غاضبا او ما شابه ذلك، عشان كده بيهرب من شرع الله تبارك وتعالى بمثلها. هنا في معاملاتنا هو الذي ادى لكل المشكلات اللي احنا موجودين فيها. وبعدين نيجي نقول ان هذا منين جاءت المصائب دي، هو فيه ضيق في الرزق ليه؟ ليه العيال ما بتسمعش الكلام؟ ليه البيوت مليانة خراب؟ ليه الاسعار غالية؟ ليه الدنيا متكالبة علينا؟ قل هو من عند انفسكم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى احنا قلنا ان الخطبة لها بعد ما يعني خطب وقدم ما قدم، ثم بعد ذلك عقد عقدة النكاح، او عقد على المرأة وكتب كتابه زي ما بيقولوا على المرأة، اصبح لها حقوق اخرى. يعني بعد الخطبة في كتب كتاب ده له حقوق، اصبحت هذه المرأة زوجة له، ده اسمه سمى الله العقد ده نكاح زوج، وانما الدخول هو تحقيق هذا الزواج وحق من حقوق هذا العقد، اللي هو الدخول بالمرأة حق من حقوق هذا العقد، لكن العقد ده اسمه زواج، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت إذا لم يكن قد دخل بها وأراد أن يطلقها. ثم تيجي تتفق في الجواز، يروح يخطب مثلا يقول والله إحنا هنجيب قطين وأنت هتجيب قطين، احنا هنجيب تلاتة وهم يجيبوا تلاتة، احنا هنجيب كذا وهم يجيبوا كذا، زي اخونا اسعد اللي بيتكلم في اول اتصال وبين ان في الارياف وصل الناس في مسألة التجهيز يعني شيء من الصعار، والإرهاق الذي أدى بكثير من حين شمال مصر وكده إن هم ما يتجوزوش. بقت البنت بتعدي 20 و25 سنة وما تجوزوش، والشباب بقوا يهربوا من البلد ويجوا يعني القاهرة والجيزة ويعيشوا فيها ويحاول يتجوز بالقاهرة والجيزة إلى يتخفف من مسؤولية الزواج في الأرياف. ليه بقى؟ لأنه أولا الناس فاهمة إن فرض على أبو العروسة إن هو يجهز الشباب. اتنين، كلام مش سليم. الأصل في الزواج أن الرجل إذا خطب امرأة وأراد ووقعت في قلبه وأراد بزواجها بيدفع لها مهر. هذا المهر الأصل أنه يجب أن يكون جميعه مقدم، يقدم لها المهر كامل. يقدم لها المهر ده في صورة مال، يقدمه لها في صورة قطعة أرض، في صورة سيارة، في صورة شقة، في صورة مهر. لابد أن يكون هناك مهر. هذا المهر هو مقابل ما سيستمتع به من هذه المرأة وما سيتعايش معها به، فلابد من وجود مهر. الناس كانوا في الأول كان بيقدموا المهر كاملا، وربما يؤخر المهر بعد الدخول، وربما يؤخر بعضه بعد الدخول، لكن لا يحل له بحال من الأحوال أصبح هذا. إذا كان شرطا فيه ألا يقدم مهرا يبقى هذا الزواج فاسد ولا يصح هذا الزواج ولا تحل له هذه المرأة. ليه؟ لأنه لم يقدم المهر الذي أمر الله تبارك وتعالى وبين في كتابه الكريم أنه لابد من تقديم مهر للمرأة لكي يتزوجها. هذا المهر شرط من شروط، شرط أن لا يقدم مهرا بطل الزواج. لكن إذا قال إن المهر ده أنا هقدمه لها بعد كده ما فيش مشكلة، بقي في ذمتي أو بقي بعضه في ذمتي، يبقى إما يبقى المهر كاملا في ذمته أو يبقى بعضه في ذمته، أو يقسم المهر على صور مثلا معين. أقول مثلا والله أنا هكتب لها مؤخر في كذا وهجيب لها ذهب بقد كده، دي ده جزء من المهر، يبقى جهاز الشقة ده زائد الذهب زائد المؤخر كل ده يعتبر مهر المرأة، لا يحل له أن يأخذ منه شيئا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق كلمة زوجني وزوجتك وقبلت، هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم. يبقى هدت لها نصف المهر، لها نصف المهر فرضا من الله، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، إلا أن يعفون، يعني إلا أن تعفو المرأة إذا كانت سيدا أو كانت بكرا فيعفو وليها. والعفو هنا ليس له علاقة أبدا بالإلزام، ما تضغطش عليه عشان يعفو، هو إن أراد يعفو يعفو، ما أرادش إنه يعفو خلاص، ده حقه الذي شرعه الله. هذه عقدة النكاح مين؟ الزوج. طب هيعفو عن إيه الزوج؟ إنه يعطيها المهر كاملا كل ما فرضه، وليس نصف فقط، يعطيها كل ما فرضه، هذا شرع الله تبارك وتعالى. لكن أن نأكل حق المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل إذنها حاجته طلقها وأكل مهرها، هذا أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. وقضاء حاجة الرجل من المرأة له أشكال عديدة، يعني مجرد انه هو مثلا كتب كتابه عليها، شافها، جسها، سلم عليها، خلا بها، خرج معها، هذه كلها حاجات. مجرد ما يقول زوجتك وقبلت اصبح الان الزي حل به واصبحت امها هو محرم لها وهي محرمة عليه على التأبيد، واصبح يعني اختها حرام عليه ما دامت هي على ذمته معقود عليها، واصبحت هناك حقوق، وأصبح أبوه نفسه له الحق أن يراها لأنها أصبحت زوج ابنه وحليلة ولده من صلبه. إذن هناك فيه شرع ربنا وضعه وحقوق، أو تحاول أن تتهرب منها بحجج شيطانية وأهواء لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى. طيب الناس النهاردة بقوا يجوا يجهزوا، أصبح العريس يقول له إيه؟ يقول له أنا علي أوضتين وأنت عليك أوضتين. من قال لك ان ابو العروسة علي اي شيء، انت واجب عليك تعطيها المهر كاملا او تعطيها جزء. عايز 200-300 سنة كده في مصر بالذات اعتادوا ان ابو العروسة يساعد ابو العريس لانه عاجز انه كان يعني يفرش الشقة كلها، فيقول له يا عمي معلش سامحني يعني ساعدني في التنجيد، ساعدني في الستاير، ساعدني في الفرش، ساعدني في المطبخ، ساعدني هاتلي تلاجة، هاتلي بوتجاز، يعني من باب المساعدة، من باب المنة، من باب الفضل من عند ابو الزوجة. لكن هم جاب حاجة هنكتبها في القايمة مع الحاجات اللي هيجيبها الزوج وتبقى دي كلها ملك للزوج، وده شيء برضو احدثه الناس. اصبح دلوقتي المهر بقى جزء مؤخر وجزء منه بيجي ذهب شبكة، لان الناس بتفرضها تقول له انا عايز شبكة بعشرة بخمستاشر بعشرين، وجزء منه العفش بتاع الشقة، الراجل ما بيقدرش يجيب العفش كله فابوها بيجيب شوية، وكل اللي في الشقة ده بيتكتب قايمة ويبقى ملك الزوج. اصبح الثلاث حاجات لهذه المرأة، وعلى هذا الامر قبلت المرأة الزواج منه، وقبل ولي المرأة ان يضع يده في يده ويزوجه ابنته. فهو الان اصبحت فيه مغالاة في هذه المسائل. اذا كان الرجل رأى في الشاب دوت صلاحا ودينا وتقوى وقدرة على انه يعني يقوم بحماية هذه المرأة وصيانتها وتربيتها وتعرض ان يخفف عنه في المهر، يعني مش لازم يطالب بمهر كبير ولا بشبكة كبيرة ولا بشقة واسعة ولا بخمس اوض وست اوض، لا، بل يعني ما يكفي حياة هذا الرجل مع امرأته يكفي. وقال صلى الله عليه وسلم اقلهن مهرا اكثرهن بركة. المشاكل النهاردة الطلاق اللي بيتم وبيوصل لسبعين في المية من حالات الزواج في السنة الاولى بيحدث لهم طلاق، ده بسبب هذا العفش. يبقى كل شيء اللي انا جبت كتير، انت جبت حاجات رخيصة وانا جبت حاجات غالية، وتركوا مسألة ان تقام هذه البيوت على طاعة الله، فاصبح الفشل هو الخطوة القادمة بعد الزواج على طول للأسف الشديد. طيب هل يجوز بقى ان انا دلوقتي اقول ايه، احنا عايزين مثلا اوضة نوم واوضة اطفال واوضة كمان اوضة نوم كمان عشان الضيوف اللي يجوا من البلد، واوضة صالون واوضة انتريه، مين عارف كم طقم ملايات وكم طقم فوط وكم طقم كذا؟ طب بهذا الشكل لا يتزوج الرجل، مش هيقدر يقدم على ان يزوج ابنته، ولا العريس الاخر هيقدر يقدم على الزواج. كلنا بدأنا صغيرين، كلنا زواجنا كان في شقة اوضتين وصالة، كلنا كان زواجنا اوضة نوم ويمكن انتريه او مفيش انتريه، كلنا كان زواجنا بحاجات بسيطة مطبخية بسيطة، والحمد لله ربنا بيوسع الواحد بعد كده. لكن نيجي نطلب كل الطلبات دي في الاول حاكم، وهنعمل نرفع قضية تبديد عفش ونرفع قضية مؤخر وقضية نفقة وقضية كذا، ويبقى الزواج هو عبارة عن وسيلة من وسائل ادخال الحزن والغم والهم على الاسر والبيوت. هذا لا يحل ولا يجوز بحال من الاحوال. اقلهن مهرا اكثرهن بركة. وانا بطالب اولياء الامور بالذات اللي في الارياف ان يتقوا الله تبارك وتعالى. انا سمعت عن بعض وصل النهاردة 500 يعني قالوا ان احنا مش هنشتري الذهب، خلاص هنلغي الذهب، لكن في نفس الوقت للاسف الشديد لما قالوا هنلغي الذهب قالوا بس احنا عايزين القايمه ب 200,000 جنيه. طب انت عملت ايه كده؟ انت ايه اللي عملته لما لغيت الذهب وجبت قايمه ب 200,000 جنيه؟ او طلبت في القايمه باشياء يعجز عنها ولي المراه ويعجز عنها الزوج. هذا لا يجوز. لا تطالبوا ولا تغالوا في المهور. زوج ابنتك ممن لا يصلي. لا يحل ان تزوج ابنتك ممن يشرب المخدرات او يشرب الخمور. لا يحل ان تزوج ابنتك من الذي يضيع دينه ويرتكب الفواحش والمحرمات. اتق الله في موليتك ولا تزوجها الا من التقي، فان التقي ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. وانا بقول للاخت ام عمر اللي هي زوجها بقاله 24 سنة في أي مسؤوليات وبيجي يقضي اليوم ولا اليومين معاها ويمشي كأنه ضيف، فبلا شك المرأة بتشكو مر الشكوى في أنها أصبحت يعني كارهة للبيت وكارهة للأولاد. والله تبارك وتعالى ما جعل الزواج إلا لإقامة العشرة والأنس، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. وانا قلت الكلام ده في درس سنة، والملائكة من حوله وكل النعيم من حوله، وبالرغم من ذلك شعر بالوحشة. فلما خلق الله له حواء آنس يعني استأنس بها وشعر بالسكن معها، فعشان كده ربنا قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. فأنت إذا تركت زوجك كل شهر تروح لها يومين ثلاثة ولا كل سنة تروح لها شهر والشهر دوت قاعد في البيت لا دخلتك وما يسعدها وما يفرحها ولا بأهلها ولا بأهلك ولا شيء، والمرأة تشعر أنها هي التي يعني تقل أولاد رجلا وامرأة، راجل وامرأة في نفس الوقت، وانت لا دخل لك بأي شيء، انت اوقعت في قلب امرأتك وحشة عظيمة وجعلتها تكره البيت وتكره الأولاد وخسارتك عظيمة بالذات، وهذه امرأة تريد ان تشعر بالأنثى، يعني ان هو يهجر امرأته هذا الهجران، والهجران مش مجرد انه يهجر البيت او ما يبقاش في البيت بس، ده كمان ممكن يكون في البيت زي صاحبنا ده ابو عمر ده في البيت وكأنه مش موجود، هذا نوع من الهجران، لابد ان يكون هناك مشاركة حقيقية للحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، لابد ان يكون هناك بذل وعطاء في الحياة الزوجية حتى نستطيع ان نؤدي حق يعني حق المكتف. فالرجل راع في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لعلنا نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، نتحدث باستفاضة عن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نحدثني حيث جمع بين 9 نسوة في وقت واحد واستطاع أن يدير بيته إدارة عظيمة، وكان هذا الجمع بأمر الله تبارك وتعالى وبشرع الله تبارك وتعالى، وكيف أن هذا الجمع العظيم كان مثالا يحتذى وجعله الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المباركات الطيبات هذا سيكون حقيقها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم الخير حيثما كان، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة. توازن الحياة أنت رقيها.
الندى وإن تطيعوه تهتدون.